السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومسألة زكاة عروض التجارة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله فيما قرأناه بالأمس، مسألة القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة وقول عامة أهل العلم، ما خالف في هذا من يذكر إلا ما كان من أهل الظاهر. والإمام مالك له رأي في التفريق بين ما يدور من العروض وبين ما لا يدور بسبب الكساد أو الاحتكار، وهذا سبقت الإشارة إليه. وهنا في كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى الذي وعدنا بقراءته ذكر المسألة الرابعة، يقول: اعلم أن جماهير علماء المسلمين من الصحابة ومن بعدهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فتقوم عند الحول ويخرج ربع عشرها كزكاة العين. قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة. قال: رويناه عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عباس والفقهاء السبعة والحسن البصري وطاووس وجابر بن زيد وميمون بن مهران والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي والنعمان، يعني أبا حنيفة، وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد، هؤلاء الأئمة كلهم. يقول: ولمالك رحمه الله تعالى، ولمالك تفصيل في عروض التجارة، لأن عروض التجارة عنده تنقسم إلى عرض تاجر مدير وعرض تاجر محتكر. فالمدير هو الذي يبيع ويشتري دائما، والمحتكر هو الذي يشتري السلع ويتربص بها حتى يرتفع سعرها فيبيعها، وإن لم يرتفع سعرها لم يبيعها ولو مكثت سنين. هذا المحتكر يعني من باب أولى، إذا كسدت السلعة ومكثت سنين ما بيعت، يعني هي أولى من المحتكر، لأن المحتكر خاطئ وآثم. هذا على رأي الإمام مالك. وما على رأي الجمهور فلا فرق بين التاجر المدير وبين المحتكر، هذه الأموال إذا حال عليها الحول تقوم وتزكى. وضربنا لذلك أمثلة بالأمس. يقول: فعروض المدير عنده وديونه التي يطالب بها الناس إن كانت موجودة يزكيها عند كل حول، والدين الحال يزكيه بالعدد والمؤجل بالقيمة. أما عرض المحتكر فلا يقوم عنده ولا زكاة فيه حتى يباع بعين فيزكي العين على حول أصل العرض، وإلى هذا أشار إلى آخره. يقول رحمه الله تعالى: زاد مالك في مشهور مذهبه شرطا، وهو أنه يشترط في وجوب تقويم عروض المدير أن يصل يده شيء خاص من ذات الذهب أو الفضة ولو كان ربع درهم أو أقل. وخالفه ابن حبيب من أهل مذهبه وفوافق الجمهور في عدم اشتراط ذلك. ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الظاهر، ولا نعلم أحدا من أهل العلم خالف وجوب زكاة عروض التجارة إلا ما يروى عن داود الظاهري وبعض أتباعه. ودليل الجمهور آية في أحد من المعاصرين يقول بقول أهل الظاهر. نعم، هو الشيء المعروف عن الشيخ الألباني رحمه الله، المقصود أنه قول، أقول قول مهجور، عامة أهل العلم على خلافه. نعم، أهل الظاهر فقط، ما في، ما يعرف إلا عن داود الظاهر. يقول الشيخ: ولا نعلم أحدا من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة إلا ما يروى عن داود الظاهري وبعض أتباعه. ودليل الجمهور آية وأحاديث وآثار. وردت بذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعلم أن أحدا منهم خالف في ذلك، فهو إجماع سكوتي. يقول: فمن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. الحديث أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي. يقول قال النووي في شرح المهذب: هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه، والحاكم وأبو عبد الله في المستدرك، والبيهقي بأسانيدهم. ذكره الحاكم بإسنادين، ثم قال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم. ثم قال: قوله في البز صدقته وبفتح الباء وبالزاي، هكذا رواه جميع الرواة، وصرح بالزاي الدارقطني والبيهقي. مقصود في كلام طويل جدا حول، يقول ابن حجر: هذا إسناد لا بأس به، والحاكم يقول صحيح على شرط الشيخين. يقول: فإن قيل، قال ابن دقيق العيد: الذي رأيت في نسخة من المستدرك في هذا الحديث البر بضم الموحدة وبالراء المهملة، ورواية الدارقطني التي صرح فيها بالزاي في لفظة البز في الحديث ضعيفة، وإذا فلا دليل في الحديث على تقدير صحته على وجوب زكاة عروض التجارة. فالجواب ما قدمناه عن النووي من أن جميع رواته رووه بالزاي، وصرح بأنه بالزاي البيهقي والدارقطني كما تقدم، يعني كون اللفظة يوقف عليها بدون نقطة يعني مهملة، غير كونه يوقف عليها مضبوطة بالنقط وبالحرف، يعني كون يقف على نسخة من مستدرك البر. لكن هل قال بالراء؟ ما قال. بينما من ضبطه بالزاي قال النقطة موجودة وضبطه بالزاي المنقوطة. يقول: من الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ما أخرجه أبو داود في سننه عن سامرة بن جندب الفزاري رضي الله تعالى عنه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع. وهذا الحديث سكت عليه أبو داود رحمه الله، ومعلوم أن من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده. وقد قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: رواه أبو داود والدارقطني والبزار من حديث سليمان بن سمر عن أبيه، وفي إسناده جهالة. قال مقيده عفى الله عنه: في إسناد هذا الحديث عند أبي داود حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب وهو مجهول، وفي جعفر بن سعد بن سمرة وهو ليس بالقوي، وفيه سليمان بن موسى الزهري وفيه لين، ولكن يعتضد بما قدمنا من حديث أبي ذر، ويعتضد أيضا بما ثبت عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا قال: مررت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى عنقي أدم أحملها جلود، فقال: ألا ترى زكاة، ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقال: ما لي غير هذا وأهب في القرض. قال: ذلك مال فضع. فوضعها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة، يعني تبلغ قيمتها النصاب، فأخذ منها الزكاة. قال ابن حجر في التلخيص في هذا الأثر: رواه الشافعي عن سفيان قال: حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب، فذكره. ورواه أحمد بن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن يحيى بن سعيد به، ورواه الدارقطني إلى آخر ما قال رحمه الله. فقد رأيت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر، ولم يعلم له مخالف من الصحابة، وهذا النوع يسمى إجماعا سكوتيا، وهو حجة عند أكثر العلماء، ويؤيدها أيضا ما رواه البيهقي عن ابن عمر: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة إلى أن قال عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، قال وهذا قول عامة أهل العلم. فالذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا زكاة في العرض قال فيه الشافعي بكتابه القديم إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إلي. هذا كلام آخر من نقل عنه البيهقي. لحظة قال وقد حكى ابن المنذر عن عائشة حتى ولا البيهقي، لا كله قال سياقها واحد لعله ابن حجر. قال ابن حجر التلخيص في هذا الأثر رواه الشافعي إلى أن قال وهذا النوع يسمى إجماعه حجة عند أكثر العلماء، قال وهذا قول عامة أهل العلم، قال وقد حكى ابن المنذر، كلها مساقه واحد. إيه هذا نقل داخل النقل هذا. قال وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا زكاة في العرض قال فيه الشافعي، فهو داخل النقل. قال وقد حكى ابن المنذر عن عائشة. الله اللي يظهر تداخلت النقول، هو نقل في الأول قال ابن حجر في التلخيص في هذا الأثر رواه الشافعي، ثم قال ويؤيدها أيضا ما رواه البيهقي عن ابن عمر. نعم البيهقي ينقل عن ابن المنذر، قال وقد حكى ابن المنذر. معك الكتاب؟ إلى أن يقول انتهى من سنن البيهقي. ويؤيده ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن زريق الذي قرأناه بالأمس، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد بن عبد الملك. وأما الآية بدأ بالحديث بالأحاديث والآثار ثم ذكر الآية، لأن الأحاديث والآثار نص في المسألة. وأما الآية فهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، على ما فسرها به مجاهد رحمه الله تعالى. قال البيهقي في سنن باب زكاة التجارة قال الله جل تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والآية أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إلى أن قال عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض قال النخل. وقال الإمام البخاري في صحيحه في باب صدقة الكسب والتجارة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم إلى قوله إن الله غني حميد. قال ابن حجر الفتح كذا أورد هذه الترجمة مقتصرا على الآية بغير حديث. يقول ولا شك إلى أن قال رحمه الله ولا شك أن ما ذكره مجاهد داخل في عموم الآية، فتحصل أن جميع ما ذكرناه من طرق حديث أبي ذر وحديث السمرة المرفوعين وما صح من أخذ عمر زكاة الجلود من حماس وما روي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وظاهر عموم الآية الكريمة وما فسرها به مجاهد وإجماع عامة أهل العلم إلا من شذ عن السواد الأعظم يكفي في الدلالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، والعلم عند الله تعالى. مما يرجح به هذا القول من جهة النظر، من جهة النظر أنه لو لم تجب الزكاة في عروض التجارة لتحايل الناس على إسقاطها، لتحايل الناس على إسقاطها، إذا حال الحول وعنده ألوف الدراهم والدنانير قبل أن يحول الحول يشتري بها، بيتا مثلا لا يحتاجه لسكنة، إنما يريد بيعه، إذا انقطع الحول لأن صارت تجارة خلاص، صارت عروض لا تجب فيها الزكاة. ثم إذا انقطع الحول باعه فاستقبل بقيمته حولا جديدا، وهكذا. فلا شك أن حكم العروض حكم أقيامها، فالمرجح هو قول عامة أهل العلم. سم وش فيها؟ لا ما في رد، ما في رد، الله يهديك. عامة أهل العلم على هذا كلهم مخطئون، كلهم إلى أن جاء داود وقال ما في زكاة، ما يعتبر مع عمر بن الخطاب وغيره من أئمة الإسلام، مع الأئمة الأربعة كلهم بأتباعهم. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكنز. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول: أنا كنزك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكنز. يقول ابن جرير: الكنز كل شيء جمع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو ظهرها، في بطن الأرض أو ظهرها. والحقيقة العرفية للكنز أنه ما كان في بطن الأرض، لكن حقيقته الشرعية أنه المال الذي لم تؤد زكاته، المال الذي لا تؤدى زكاته كنز ولو أودع في السطوح، وما أديت زكاته فليس بكنز ولو دفن في جوف الأرض. يقول: حدثني يحيى عن مالك، عن مالك عن عبد الله بن دينار مولى بن عمر أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو يسأل عن الكنز في قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. المال الذي لا تؤدى منه الزكاة، فما أديت زكاته على هذا ليس بكنز. ويختلف أهل العلم في المال هل فيه حق سوى الزكاة أو ليس فيه حق سوى الزكاة. يروى من حديث عائشة مرفوعا: ليس في المال حق سوى الزكاة. ويروى عنها أيضا: إن في المال حقا سوى الزكاة. بعض أهل العلم يثبت اللفظين ويقول: لفظ الإثبات إن في المال حقا سوى الزكاة الحق على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب. والنفي ليس فيه حق سوى الزكاة هذا على سبيل الوجوب. فالمثبت المندوب والمنفي الواجب. يقول: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول: من كان عنده مال. واللفظ يشمل جميع ما يتمول من نقود وزروع وثمار ومواشي وعروض وغيرها. من كان عنده مال لم يؤدي زكاته. في البخاري: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له، صور له يوم القيامة شجاعا أقرع حي ذكر أقرع برأسه بياض، وكلما كثر سمه أو سمه أبيض رأسه من الحيات. قال ابن حجر: الأقرع الذي تمعط رأسه لكثرة سمه. مع أن القزاز وهو من أئمة اللغة وله كتاب شهير في الباب اسمه الجامع ينازع في هذا، يقول إن الحية ما لها شعر أصلا، ليس لها شعر. فما معنى أقرع؟ معروف أن الأقرع الذي سقط شعر الرأس. نعم نعم، البياض أو يذهب شيء من جلدة رأسه من شدة السم الذي فيه. له زبيبتان، يقول نكتتان سوداوان فوق عينيه، وهي علامة الذكر، وقيل نابان يخرجان من فيه. له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه، حتى يدركه. يطلب صاحب المال يقول: أنا كنزك، يعني الذي بخلت به فلم تخرج ما أوجب الله فيه، وهذا زيادة في حسرته وعذابه، حيث لا ينفعه الندم. لمسلم من حديث جابر: هذا الشجاع الأقرع يتبع صاحبه وهو يفر منه، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل، صلى الله السلامة والعافية. الزكاة الواجبة في الأموال التي بلغت أنصبتها والتي فيها من الحكم والمصالح من نفع الفقير ونفع الغني أيضا، لأنها طهرة له ولماله، ونمو له ولماله، وهي أيضا تنفع الفقير. من الصحابة من يرى أنه لا يجب في المال غير ما أوجبه الله جل وعلا مما ذكر، أما هذا في الظروف العادية، في أوقات الشدائد والمجاعات لا يجوز للمسلم أن يبيت شبعان وجاره جائع، هذا في أوقات المجاعات. في الظروف العادية لا يجب سوى الزكاة عند جماهير أهل العلم، وهو القول المعتبر في المسألة. لكن الصحابي الجليل أبو ذر له رأي، وهو أنه لا يجوز للمسلم أن يدخر ما زاد على قوته وحاجته، إنما يدفعه إلى غيره، لأن المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ما دام المال ليس ملكا للإنسان بل هو مال الله، وجاره محتاج، دعونا من الضرورات، الضرورات لا يجيز أحد من أهل العلم أن يضطر المسلم وأخوه عنده مال، ضرورة يعني تفضي بحياته إلى الوفاة، لكن الحاجة عند أبي ذر القدر الزائد على الكفاية يدفع. ولذا كثرت الكتابات حول رأي أبي ذر وتبناه كثير من المفتونين ممن أعجب المذاهب الباطلة والهدامة من الشيوعية والاشتراكية وما أشبه ذلك، وكتبوا مؤلفات عن اشتراكية الإسلام وعن أبي ذر الاشتراكي الزاهد. هؤلاء الذين يتتبعون مثل هذه الزلات، ولا شك أن رأي أبي ذر معارض بالنصوص ومعارض بقول الأكابر من الصحابة، ولذا نفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اجتهاد منه، هو اجتهاد، نفي. ومات وحيدا بالربذة، ولما نفاه عثمان إلى الشام ثم نفاه معاوية ورجع إلى المدينة واجتمع الناس حوله، نفي إلى الربذة حتى مات فيها. المقصود أن هذا القول إن كان القائل صحابيا جليلا إلا أنه معارض بالنصوص وأقوال من هو أكثر منه صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وأعلم منه، فلا يلتفت إليه. أما باب التنفل في والبذل في سبيل الله في جميع وجوه البر، هذا مفتوح وجاء الحث عليه بالنصوص الكثيرة. المسألة في إلزام الناس بغير لازم. نعم.
صلى الله عليك. باب صدقة الماشية. حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصدقة، قال: فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في 24 من الإبل، فدونها الغنم في كل 50 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة، حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفي أحسن الله إليك، وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى 20 حقتان طروقة الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان، وفيما فوق ذلك إلى 300 3 شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: صدقة الماشية، مراد بها بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والمراد بيان أنصبتها وما يجب فيها والشرط فيها الصوم أن تكون سائمة، فإن لم تكن سائمة فليس فيها زكاة ما لم تعد للتجارة، لأنه قال في سائمتها. الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يشترط الصوم، لا يشترط الصوم، ويقول إن هذا القيد جاء جاء مقرر لما كان عليه الحال من أن أموال العرب سائمة، أموال العرب سائمة، فجاء لحكاية الحال وليس بقيد مؤثر. فهذه الزكاة تجب في بهيمة الأنعام سائمة كانت أو معلوفة، والجمهور على أنها إن كانت سائمة وجبت فيها الزكاة وإلا فلا، ما لم تكن من عروض التجارة. طيب، إذا كانت سائمة أو معلوفة، سائمة فيها ما سيأتي، معلوفة ومعدل التجارة فيها ما في عروض التجارة 2.5%، أيهما أكثر وأيهما أشد على صاحب بهيمة الأنعام أن يزكي زكاة بهيمة أنعام أو يزكي زكاة عروض تجارة؟ نعم، يزكي زكاة بهيمة أنعام أخف عليه. قد يقول قائل إذا كانت سائمة لماذا نخفف عليه وإذا كانت معلوفة نشدد عليه؟ والقاعدة في الصدقات على ما تقدم الزكوات أن ما كان فيه كلفة ومؤونة يخفف عنه. شخص عنده 100 من الغنم سائمة، كم فيها؟ شاة واحدة، وإذا كانت معلوفة وعرض من عرض التجارة 2.5، يعني معدل 2.5% من قيمتها. هل هذا يجري على القاعدة أم ماذا؟ لأن هذا قد يشكل على بعض الإخوان. عرض من عرض التجارة 2.5%، لكن ماذا عن لو كانت سائمة ومعدل التجارة؟ يعني هذا الكلام زكاة صدقة الماشية التي جاء في هذه الأنصبة وفيها ما يجب إخراجه إذا كانت سائمة ومعدل التجارة أو غير معدل التجارة؟ نعم، ولو كانت للقنية، ولو كانت للقنية. أما إذا أعدت للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة سائمة كانت أو معلوفة، لأنه قد يرد إشكال مثل ما أوردنا الآن. شخص عنده 100 من الغنم، يقول إذا كانت سائمة ندفع 1 وإذا كانت معلوفة ندفع 2.5% من قيمتها.
المصدق لازم يسأل هل أنت أعددتها كذا ولا أعددتها كذا؟
لابد،
لازم يسأل.
لابد، ويفعل الأحظ للمساكين. لو كان عنده 100 معلوفة ويعدها للقنية للبنها لنسلها لشعرها ما عليه شيء، إذا كانت معلوفة هذه ما فيها زكاة. فالصوم قيد معتبر. يقول حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال فوجدت فيه. في البخاري يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئلها أو من سئل فوقها فلا يعطي. هذا حديث أنس في كتاب أبي بكر. والإمام مالك خرج كتاب عمر وهما متطابقان، كتاب أبي بكر هو مطابق لكتاب عمر. فوجدت فيه، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب عمر الذي خرجه الإمام مالك كونه موقوف ظاهر، لكن المقدرات الشرعية لا مجال للاجتهاد فيها، لا مجال للاجتهاد فيها، فله حكم الرفع. أما كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس لما وجهه إلى البحرين، يقول أنس هذا الكتاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدق التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التصريح بالرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بدأ أهل الكتب بالبسملة، يقول ابن حجر ولم تجر العادة الشرعية ولا العرفية بابتداء المراسلات بالحمد، يعني تبي تبعث خطاب لشخص ما تقول الحمد لله رب العالمين بخلاف الخطب، إنما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي سائر كتبه، كتابه إلى هرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، ليس فيه حمد له. فجميع كتبه عليه الصلاة والسلام إلى الملوك وغيرهم لم يقع في واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة. كتاب الصدقة يعني هذا كتاب الصدقة، فكتاب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا، والمراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 5 شاة، في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 5 شاة، يعني في 24 4 شياة، لأن 4 يسمونها إيش؟ الآن عندنا 4 شياة في 24، وكان من كان عنده 20 فقط عليه كم؟ 4 شياة، 21، 22، 23، 24، هذه أوقاص لا شيء فيها. فدونها الغنم في كل 5 شاة، وفيما فوق ذلك 25 إلى 35 بدأت الزكاة من الجنس. ابنة مخاض في حديث أنس الذي أشرنا إليه، ابنة مخاض أنثى، وهذا كما يقال في ابن لبون ذكر تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا فمعلوم أن بنت المخاض لا تكون إلا أنثى، وابن اللبون لا يكون إلا ذكر. 25 فيها بنت مخاض أو باللبون، إن لم تكن، إن لم توجد يؤخذ باللبون في 25 إلى 35. نعم، وش الجملة التي بعدها؟ فإن لم تكن، يعني لم توجد، فليس في هذا تخيير. بنت المخاض هي التي أتى عليها حول، أكملت السنة ودخلت في الثانية، والمخاض والماخض هي الحامل، الحامل، لأن من بلغ نتاجها الحول الكامل ودخل في الثاني في الغالب أنها تعرض للحمل فيقال لها ماخض، فإذا بلغت سنة والأصل في أمها أن تعرض للحمل وتحمل، يطرقها بحيث يطرقها الجمل فتحبل، سميت باسم الغالب، وإلا تسمى بنت مخاض ولو لم تحمل أمها. وفيما فوق ذلك يعني من 25 إلى 35 ابنة مخاض، إن لم تكن فابن لبون. طيب الثلاثين، 25 فيها ابنة مخاض، والخمس الزائدة في كل خمس شاءت. نعم، كيف؟ يعني لو كان عند شخص 25 وعند ثاني 30 زكاتهم واحدة، لماذا لا يقال 25 فيها إيش؟ 25 بنت لبون، بنت مخاض أو ابن لبون، والخمس الزائدة ليتميز هذا عن هذا يكون فيها شاة. نعم نعم، هي وقص لا شيء فيه. وإن قال بعضهم بأن هذه الأوقاص تعامل معاملة ما دون 25. يقول فإن لم تكن ابنة مخاض، يعني لم توجد، فابن لبون ذكر، فابن لبون ذكر، ابن اللبون الذي دخل في السنة الثالثة كمل السنتين، فصارت أمه لبونا بوضع حملها الذي ذكرناه في بنت المخاض. وفيما فوق ذلك يعني من 36 إلى 45 بنت لبون أنثى، وفيما فوق ذلك من 46 إلى 60 حقة، طروقة الفحل. الحقة التي أكملت 3 سنين ودخلت في الرابعة، نهي على التدريج، بنت المخاض أكملت سنة، ابن اللبون وبنت اللبون أكمل سنتين، الحقة أكملت 3. قالوا حقة طروقة الفحل، والطروقة هي المطروقة، فيعني أنها بلغت أن يطرقها الفحل، يعني بلغت السن الذي تتحمل فيه طرق الفحل. وفيما فوق ذلك من 61 إلى 75 جذعة، وهي التي أكملت 4 ودخلت في 5، جذعة أكملت 4 سنين ودخلت في 5. وفيما فوق ذلك يعني من 76 إلى 90 بنتا لبون، بنتا لبون. وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل. ثم بعد ذلك يستقر الأمر، إذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. 120 كم فيها؟ حقتان. 130 130 أنت كالقاعدة. كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة. حقة واحدة وبنتها حقة واحدة 50 وبنتها لابون 80. 130 140 وبنت لابون واحدة. ومئة وخمسين 3 حقاق. ومئة وستين 4 بنات لابون. ومئة وسبعين وهكذا استقرت. في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة. الخمس وقص إلا على قول عند الحنفية أن الخمس فيها شات. في رواية البخاري لحديث أنس التي أشرنا إليها آنفا: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ما عنده إلا 4، الواجب في 5 شات، في 10 شاتان، في 15 3 شياة، في 20 4 شياة، في 24 4 شياة، في 4 لا شيء. طيب هذا الذي وجبت عليه 4 شياة قال لو كانت وعنده 20 وجب عليه 4 شياة. قال لو كانت 25 وش الواجب؟ بنت مخاض. أنا ما عندي إلا 20 بطلع بنت مخاض. يجزي ولا ما يجزي؟ ها؟ لا لا ما يلزم، ما يلزم انه اخلى وما عدا للمصلحة. كيف يا اخو؟ ما يلزم ان يكون اغلى لان الزمان متفاوتة. لكن بالاغلى لا، والشرع حدد لانه تجزع عن 7. بنت اللبن تجزع عن 7؟ بنت المخاض تجزع عن 7؟ إيه بدنا هذه متى؟ 5 سنين. المقصود أنه لو قال أنا وجب علي 4 شياة وبطلع بنت مخاض.
لأنه بعض الروايات فلم يجد ويعطيه المصدق.
لا هذا في الجبران، هذا في الجبران.
لكن دليل على أنه
لا. نعم. أحيانا تكون 4 شياة بثمن بنت مخاض اللي أتى عليها سنة واحدة بثمن 2 يقبل ولا ما يقبل؟ ها؟ يقبل؟ ما يقبل، لأن تجاوزنا الحد المحدد شرعا. لأن أحيانا بعض الأحكام الشرعية تدرك عللها ومصالحها وبعضها ما يدرك، فنقف عند ما حد لنا. وما عدل هذا إلا لمراعاة مصلحته. نعم إذا لم يجد قل الله ما عندي 4 شياة، تكلفوني أذهب إلى بلد آخر أشتري لكم شياة، هذا ما هو بالأصل. الأصل أن تؤخذ الزكوات على مواردها. نعم.
إذا لم يجد قال ما عندي 4 شياة، ما عندي إلا إبل، كل اللي عندي إبل. ما عندك تمر لبنت مخاض خذه لبنت مخاض. أنا عندي 20 وهذه 21 بنت مخاض شيله.
يعني يقول وما ذنبي أن نقصت إبلي عن النصاب.
بعدين لو قال الآن أبو 20 أشياء أغلى من بنت مخاض وهذا كبو 25 يأخذ منه بنت مخاض.
هذا وقفنا على النص، ما عندنا إشكال. إحنا ما عندنا أشكال في هذا.
منزع شرعي
لو عقلي بعد لو عقلي. لكن على كل حال على المصدق وقد رد إليه في الحديث نفسه قبول ما لا يقبل قبول ما لا يقبل ولا يقبل تيس ولا هرمة ولا ذات حوار إلا أن يشاء المصدق. نعم رد إليه إلى مشيئته بعد النظر في مصلحة الفقراء، فإذا كانت مصلحة الفقراء تقتضي هذا فلا بأس، وإلا فليقف على النص. قل في رواية البخاري لحديث أنس التي أشرنا إليها آنفا: ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة. وفي سائمة الغنم سائمة، وجاء أيضا في الإبل البقر تقيدها بالسوم، لا يلزم بعد من أن يكون في هذا الحديث، المقصود أنه وارد التقييد بالسوم في الإبل والبقر والغنم، فدل على أن هذا القيد مؤثر وأشرنا إليه في البداية. في سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، أربعين فيها شاة، 50 فيها شاة، 90، 120 شاة، وفيما فوق ذلك 121 إلى أن تبلغ 200. 200 رحمك الله، 201 ثلاث شياة إلى 300. 301 فما زاد على ذلك 101 102 110 150 170 كم 300 وما ذكر ثلاث شيعة إلى أن تبلغ 400 فيكون فيها أربع شيعة، 500 في خمس، وهكذا. يقول فيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شيعة، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. في رواية البخاري المشار إليها نعم هذا كريم، كل من نوخ عنده ذبح له واحدة اثنتين سهل، يعني سهل. كم تبلغ قيمتها؟ يعني 100 كم 200 ألف من 500، خلوا معدل 500 الآن، أنا أقول تصورناه من 200 ألف من 500، تدري كم يبلغ صرف بعض الناس؟ هذه لا شيء، هذه لا شيء بالنسبة لصرف بعض الناس. يعني للدر ما استعمل لا التجارة ولا الخير. عنده من الإبل يطلع لمه ويشرب من حليبه، ولا يبيع ولا شيء، نبد جلسات أموال طائلة، ويقول بعدين 100 أو 1000 من الإبل إيش عنده؟ نعم مفتونين، قل مفتونين، لأن بعض الناس هذه مهنته. يعني وجميع أبواب الأبواب هذه ما تسلم من فتنة، المفتون بسيارات تجد عند بابه 10 سيارات، والمفتون بأثاث، ومفتون بتحف، مفتون بكذا، موجود يعني، ولا يعدها للتجارة. لا 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 الوناسة بس يطلع عليه هنا آخر الأسبوع يجلس عنده يكفي هذا. هذا موجود ترى. لا لا موجود هذا. أي. فإذا كانت مألوفة ما فيها شيء، إن كانت سائمة فيها ما ذكر. يوجد من فتن بالمصاحف ويجمع جميع طبعات المصاحف، وأنا أعرف شخص عنده مصحف مطبوع سنة 1700 وشوي اشتراه 30,000 ما يقرأ فيه. كل هذه الأمور لمجرد الافتتان، عنده تيسم 500,000، عنده فحل إبل بكذا، عنده جوز حمام ب200، كل هذه تدخل في الإسراف. حتى المصاحف القدر الزائد على الحاجة. في رواية البخاري: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ولا يخرج في الصدقة تيس، ذكر الغنم، ولا هرمة، الهرمة الكبيرة التي سقطت أسنانها، ولا ذات عوار بفتح العين هي المعيبة وبالضم العوراء، إلا ما شاء المصدق. هل هو المصدق أو المصدق؟ المصدق منه المصدق. الصاد هذه المشددة أدغمت فيها التاء، أصل المتصدق فهو الدافع. وإذا قلنا إلا ما شاء المصدق، المصدق الذي أخذ الصدقة، الذي يأخذ الصدقة. وهل يمكن أن ترد المشيئة إلى صاحب المال من بغى دفع وما بغى؟ لا. المقصود به هنا الساعي وجابي الزكاة. وهل مرد مشيئته هنا إلا أن يشاء؟ مردها التشهي، يعني المسألة تبع شهوته ورأيه، أو أن مشيئته لا بد أن تكون تابعة لمصلحة الفقير. نعم، هذا ما يقوله أهل العلم. ولا يجمع بين مفترق. نعم، إذا قلنا المصدق بالتخفيف الذي هو الساعي. ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. الخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، الخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد. يعني لو كان واحد عنده 20 من الغنم والثاني عنده 20 وجب عليهما شاه، لكن لو فرق. ولذا قال: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يجمع بين مفترق، هذا عنده 40 وهذا عنده 40، لما جاء الساعي قالوا خلنا نضمن علشان ما ندفع إلا واحدة، يجوز ولا ما يجوز؟ لأن عندهم 80 من الغنم فيها كم؟ شاة واحدة. لكن لو كانت 40 و40 فيها شاتان، لما سمعوا خبر الساعي قالوا نجمع علشان ما يأخذ منا إلا واحدة. لا يجوز أن يفعل ذلك. ولذا قال: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا عنده 20 وهذا 20، إذا ضم البعض للبعض أخذت منه شاة واحدة، وإذا فرقا ما وجب عليهم شيء، ما وجب عليهم شيء. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، واحد عنده 10 واحد عنده 30، جاء الساعي وأخذ واحدة، وش مقتضى ما مقتضى السوية؟ يعني بقدر الحصص، بقدر المال كثرة وقلة، فهذا عليه الربع وهذا عليه 3/4. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر، والأوقية 40 درهما، والخمس الأواقي 100 درهم. فإذا بلغت هذا المبلغ 200 درهم ففيها ربع العشر. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما جاء في صدقة البقر. حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه أخذ من 30 بقرة تبيعا، ومن 40 بقرة مسنة، وأوتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا. وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. قال يحيى: قال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في من كان له غنم على راعيين مفترقين، أو على رعاء مفترقين، أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى، أن ذلك يجمع على صاحبه
فيؤدي كله.
أحسن الله إليك. سم
يجمع كله،
ما عندنا كله،
يكتب.
أحسن الله إليك. أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته. ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى، أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. وقال يحيى: قال مالك رحمه الله: في الرجل يكون له الضأن والمعز، إنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت. وقال: إنما هي غنم كلها. وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاء. قال مالك رحمه الله: فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن، وإن كانت المعز أكثر من الضأن أخذ منها. فإن استوت الضأن والمعز أخذ الشاة من أيتهما شاء. قال يحيى: قال مالك: وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة. وقال: إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد، فليأخذ من العراب صدقتها، فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء. قال مالك رحمه الله: وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها. وقال: إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة، فليأخذ من البقر صدقتهما، فإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء. فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا. قال يحيى: قال مالك رحمه الله: من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب فيه الصدقة إما 5 ذود من الإبل، وإما 30 بقرة، وإما 40 شاة. فإذا كان للرجل 5 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة، ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. قال يحيى: قال مالك رحمه الله: وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا، وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم، ويكون الآخر قد صدقها من الغد. قال مالك رحمه الله: في الرجل إذا كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة، أو ورثها، إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث. وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة. فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. قال مالك رحمه الله: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال يحيى: قال مالك رحمه الله: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك رحمه الله: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده، إنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت ابنة لبون أو حقة أو جذعة ولم تكن عنده كان على رب المال أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، ولا أحب أن يعطيه قيمتها. وقال مالك رحمه الله: في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صدقة البقر. البقر اسم جنس يشمل المذكر والمؤنث، اشتقت من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض، تشقها بالحراسة، من هذا سمي الباقر محمد بن علي بن حسين، قالوا لأنه بقر العلم وأوغل فيه. حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي الأعرج عن طاووس بن كيسان اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري الصحابي الجليل العالم بالحلال والحرام أخذ من 30 بقرة تبيعا، التبيع ما أكمل سنة ودخل في الثانية، أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، المسنة دخلت أكملت السنتين دخلت في الثالثة، وأتي بما دون ذلك أي بما دون 30 فأبى أن يأخذ منه شيئا، يعني الحد الأدنى لنصاب البقر 30، ونقل عليه الاتفاق، لكن وجد من السلف من يرى أن في 10 من البقر الزكاة. على كل حال معاذ يقول لما أتي بما دون ذلك أبى أن يأخذ منه شيئا، وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. نفيه السماع فيما دون 30 دليل على أنه سمع 30 و40 من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر. لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، فما جزم به من أخذه التبيع في 30 والمسنة في 40 دليل على أنه سمع فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء حتى ألقاه فأسأله، لأن المقدرات والتقديرات والواجبات هذه لا تخضع للاجتهاد. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل من اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن داعيا ومعلما، ورسل ما له المنهج الذي يسير عليه، ونبهه على أن أهل اليمن أهل كتاب ليهتم بشأنهم ويحتاط لحججهم، وأخبرهم بشرائع الإسلام على الترتيب. أراد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيما دون 30، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن يقدم معاذ بن جبل من اليمن، فجاء في خلافة أبي بكر على قول، والأكثر أنه جاء في خلافة عمر، لأن أبا بكر ما طالت مدته. ثم توفي في طاعون عمواس سنة 18 عن 34 سنة، 34 سنة. متى تكون ولادته؟ 34 إذا حذفنا منها 16 قبل الهجرة. نعم، توفي سنة إيش؟ 18 بعد البعثة. كم؟ لا،
قبل الهجرة 16 بعد البعثة بأربعة، البعثة 20 في مكة.
كم مكث عليه الصلاة والسلام في مكة؟ 13، الجميع 23. 3 سنين. المقصود أنه شهد بدر. نعم، شهد بدرا ومات صغير 34 سنة رضي الله عنه وأرضاه، والخبر فيه كلام لأهل العلم، خبر فيه كلام. يقول ابن حجر هذا منقطع. لماذا؟ لأن طاووس لم يلق معاذ، والحديث في السنن من طريق مسروق عن معاذ، وأيضا مسروق في سماعه من معاذ كلام، والترمذي حسن الخبر لأن الطريقين يعضد بعضهما بعضا. وعلى كل حال هو عمدة أهل العلم في تحديد نصاب البقر. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى، أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدى منه صدقته. شخص عنده 120 رأس من الغنم، 40 في بلد، 40 في الخرج، 40 في الصمان، 40 في الثمامة، يعني يؤخذ منه 3 أو تجمع الأموال، ضم بعضها إلى بعض، هي لشخص واحد. يقول: أحسن ما سمعت ممن كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك كله يجمع على صاحبه، أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدى منه صدقته. ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة. بعض الناس من زود الذكاء ما يجعل المال كله في بنك واحد، بل يفرق أمواله على جميع البنوك من أجل إيش؟ نعم، لا ما هو الصدقة سهلة، صدقة بل في ريال تجب الصدقة، لكن ذولا عندهم ملايين، كل بنك يضع فيه كذا مليون. زكاة واجبة واجبة. نعم، لا هم يخشون البنك يعتريه ما يعتريه فتذهب أمواله، لأنه حصل لهذا ما حصل للبقية. فبعض الناس كل زمن تجارته بحسبه. نعم، تجار ما قبل 50 سنة يعني اللي عندهم 100 ريال تاجر، اللي عنده 1000 ريال هذا عاد مبحر. هذا على كل حال، إذا كانت هناك أموال عنده، أن تفترض أن الزكاة أن التجارات مناسبة لما قبل 100 سنة مثلا، عنده 50 بهالبنك و50 بهالبنك و60 بهالبنك و100 بهالبنك، ضم كلها، لأن احتمال ما تبلغ النصاب. فإذا ضمت نفس الشيء يقول: ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي أناس شتى، أما أمانات وإلا ديون عند أملياء وإلا عند بنوك ما أشبه ذلك، إنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه بذلك من زكاتها. وقال يحيى: قال مالك: في الرجل يكون له الضأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة، لأنها جنس واحد كلها يشملها الغنم، الضأن والمعز يشملها اسم الغنم وزكاتها واحدة، ولذلك قال شاه ولا يؤخذ تيس. احتاج أن يقول ولا يؤخذ تيس إلا أنهم شيء واحد. نعم، فالضأن والمعز شيء واحد، جنس واحد. نعم، يجمع الذهب والفضة، تجمع العروض مع الذهب والفضة، يجمع كل ما يأخذ منه الزكاة، لكن ما يجمع غنم مع ذهب، ما يجمع إلا إذا كانت الغنم للتجارة. لا، هذه يجمع بعضها إلى بعض، يجمع بعضها إلى بعض، لكن الإشكال فيما لو كان، لأن نجمع النقد والغنم تجمع إلى الضأن والجواميس تضم إلى البقر والبخاتي تضم إلى الإبل وهكذا. وقال يحيى: قال مالك: في الرجل يكون له الضأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت. وقال: إنما هي غنم كلها. وفي كتاب عمر بن الخطاب: وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة، شاة شاة تمييز منصوب وشاة مبتدأ مؤخر. قال مالك: فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة، 70 من الضأن وخمسين من المعز يؤخذ من الظان، والعكس بالعكس. ولم يجب على ربي إلا شاة واحدة، أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الظان، وإن كانت المعز أكثر كان أكثر من الظان أخذ منها. فإذا استوى الظان والمعز أخذ الشاة من أيتهما شاء، يعني ستين وستين ينظر الساعي إلى الأصلح للفقراء. قال يحيى قال مالك وكذلك الإبل العراب والبخت، الإبل العراب ذات السنام الواحد والبخاتي ذات السنامين، يجمعان على ربهما في الصدقة، يعني كما يجمع الظأن مع المعز. وقال إنما هي إبل كلها، فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقته. عند 25 فيها بنت مخاض، 15 عراب وعشر بخاتي، وأخذ من العراب وهكذا، فليأخذ من العراب صدقته، وإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء. قال مالك وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها ويؤخذ الزكاة من الأكثر، لأن الحكم للغالب. وقال إنما هي بقر كلها، فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة، 40 30 بقرة وعشر جواميس يأخذ من البقر، العكس يأخذ من الجواميس، فليأخذ من البقر صدقتهما. وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، نظير ما تقدم في الإبل والغنم. نعم ممكن، ما المعنى؟ السوم سائل، ترسل في البراري تأكل من العشب تصير سائم. نعم ما فيش أبد، إلا إذا كانت عروض، إلا إذا كانت عروض تجارة. فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا، هذا إذا استوت. قال يحيى قال مالك من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم، من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيه حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها، ورثها يحتسب بها حولا جديدا، وهبت له أعطيت له، المقصود أنه يستقبل بها حولا جديدا، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية وتضم هذه إلى هذه، لا سيما إذا كانت من أرباحها ومن نتاجها. والنصاب ما تجب فيه الصدقة، إما خمس ذود من الإبل، وإما ثلاثون بقرة، وإما أربعون شاة، وهذه أقل الأنصبة. فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها. كان مالك ما يرى فرق بين أن تكون من نتاج النصاب الأول أو منفك عنه، وإن لم يحل على الفائدة الحول، عنده ثلاثين بقرة ثم بعد ستة أشهر الثلاثين هذه ملكة في محرم، في رجب ورث ثلاثين أخرى، في محرم القادم يزكي الجميع، على كلام مالك زكي الجميع، وإن لم تكن من نتاجها. أما لو كانت من نتاجها فلا إشكال، لأن ربح التجارة ونتاج السائمة حكم أصله، لكن هذه ملكها ثم بعد ستة أشهر ورث غيرها، على كلام مالك زكي الجميع. ومقتضى قول الأكثر أنه لا يزكي مالا إلا إذا حال عليه الحول. يعني مقتضى كلام مالك والقياس عليه أن أصحاب الرواتب اللي كل شهر يوفرون قسط من رواتبهم أنهم إذا حال الحول على أول راتب يزكى الجميع، بغض النظر عن كون هذا المال الزائد المتجدد من ربح المال الأول أو لا. ولذا يقول قال يحيى قال مالك من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيه حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية، والنصاب ما تجب بالصدقة إما 5 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة أو إما 40 شاة. فإذا كان للرجل 5 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، يعني تضم هذه إلى تلك، وإن لم يحل على الفائدة الحول، وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته فقد صدقت قبل أن يشتريها قد وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، يصدق ماشيته. المورث زكى ثم مات من الغد، ورث الوارث يزكي ولو لم يكن بينهما إلا يوم واحد، مع أن القول معتبر عند أهل العلم أنه ما يستقبل بحول جديد. قال يحيى قال مالك وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، لأنه مال دائر عنده الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد. قال مالك في رجل كانت له غنم، رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرا تجب الصدقة فيما دونها أو ورثها أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة، عنده 30 من الغنم مكث 6 أشهر ما عنده إلا 30 ثم اشترى بعدها 1000 وضمها إليها، نعم بعد الحول يعني من ملكه 1000 ما تجب فيه الصدقة، أو ورث أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيه أو لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف ما تجب فيه الصدقة، فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. يعني لو كان عنده 1000 وضم إليها مجموعة يزكي المجموعة إليها، لكن العكس لا. قال مالك ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف من الصدقة ثم أفاد إلى بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته التي يصدقها، نعم. قال يحيى قال مالك وهذا أحب ما سمعته إلي في هذا. قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده، إنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر رأس برأس ما يحتاج جبران ولا شيء لأنه منصوص عليه في الحديث، نعم. وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم يكن عنده كان على رب المال أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، ما عندي والله دبر، نعم عليك حقه هات حقه، ولا أحب أن يعطيه قيمتها، عليه حقه. قال يا أخي كم تسوى الحق في السوق؟ قال تسوى 2000. قال هذه 2000 بتكلف أروح أشتري لك حقه؟ لا. ويقول الإمام مالك كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها ولا أحب أن يعطيه قيمتها، لأن الزكاة تجب في عين المال. نفس الشيء، نفس الكلام، زكاة الفطر عند الجمهور لا تجوز إلا من ما عين. وقال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث لإني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. النواضح والبقر السواني التي يستقى عليها، هذه كلها فيها زكاة إذا وجبت فيه الصدقة، ولو كانت غير سائمة، ولو كانت غير سائمة عنده رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.